السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى القاعدة الثامنة من القواعد التفسيرية، وهي قاعدة مراعاة اختلاف القراءات القرآنية. والحديث في هذه القاعدة سيكون في عدة محاور. المحور الأول في معرفة معنى القراءة القرآنية. ما المقصود من القراءة القرآنية؟ إذا رجعنا إلى الكتب التي اهتمت بعلوم القرآن، نجد أن هذه الكتب قد احتوت بحثاً مطولاً بعنوان القراءات القرآنية، بل هذا الشيء أصبح علماً مستقلاً من علوم القرآن. عندنا علم من جملة علوم القرآن اسمه علم القراءات. هذا العلم يعرفه ابن الجزري، قال: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. يعني هو العلم الذي يهتم بكيفية أداء كلمات القرآن، هذا واحد، وثانيا يهتم باختلاف الكلمات القرآنية ثانيا، وثالثا يهتم بعزو هذا الاختلاف سواء كان في طريقة الأداء أو في نفس الكلمات إلى ناقليها. فمثلا نقول قراءة حفص، أو نأتي مثلا بمثال واضح في سورة الفاتحة، عندنا قراءة ملك يوم الدين وعندنا قراءة مالك يوم الدين. العلم بهذا الاختلاف يندرج في ضمن علم القراءة. العلم بكيفية نطق الكلمتين ملك ومالك، هذا يدخل في علم القراءة. العلم بمن نطقها بملك ومن نطقها بمالك، هذا أيضا يدخل في علم القراءة. ولذلك عندما نتحدث عن القراءات القرآنية فإننا نريد من ذلك اختلاف حروف وكلمات وحركات القرآن الكريم، سواء من جهة الرسم أو من جهة كيفية الأداء. واضح؟ هذا معنى القراءة القرآنية. المحور الثاني، ما هو سبب هذا الاختلاف؟ الآن مما لا شك فيه أن هناك اختلافا بين القراءات. هل هناك من يشك في هذا الشيء؟ أمر مسلم متفق عليه يمكن إدراكه بمجرد القراءة المطالعة البسيطة. السؤال الملح الذي يطرح هنا، ما هو سبب هذا الاختلاف؟ اختلاف النص القرآني، ما هو سببه؟ لماذا وقع هذا الاختلاف فأصبحت عندنا قراءة حفص وقراءة نافع وقراءة الكسائي وقراءة حمزة وابن عامر؟ ما هو السبب؟ طبعا عندنا احتمالا، الاحتمال الأول أن سبب هذا الاختلاف الواقع في الكلمات والحروف والحركات هو سبب إلهي. كيف؟ الله أراد هذا الأمر، فهذه القراءات هي وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا القراءات هي وحي وهي داخلة في القرآن، فهي قرآن نازل من الله عز وجل. فتسأل لماذا هذا الاختلاف؟ هل الله عز وجل أنزل القرآن الكريم بأكثر من صيغة؟ البعض يقول نعم. الدليل ما هو؟ الدليل الحديث المعروف إن القرآن نزل على سبعة أحرف. سبعة أحرف يعني سبعة قراءات، فالقرآن المنزل من الله واحد أو سبعة؟ سبعة، سبعة نسخ لقرآن واحد. ولذلك دائما عندما الإنسان يستشكل في قضية القراءات يرد عليه بهذا الحديث. مفاد هذه الحديث أن كل هذه القراءات هي إلهية، لكن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح، مو الحديث لا يصح، هذا الحديث مروي عند السنة والشيعة، عندنا وعندهم الحديث مروي بلا خلاف. أصل الحديث صحيح، كلامنا حول الاستدلال بهذا الحديث على أن القراءات القرآنية هي إلهية. هذه النقطة، مربط الفرس. هذا الحديث لا يصح الاستدلال به على هذه القضية. لماذا؟ أولا لأن القراءات ليست سبعة، قراءات القرآنية لم تكن في يوم من الأيام سبع قراءات، بل نحن أمام عدد كبير منها. ادعى البعض تواتر عشرة منها، القراءات العشر، لذلك هناك كتاب اسمه النشر في القراءات العشر، وهناك من قال أنها 11، وهناك من قال أنها 14، وهناك من وضع ضابط عام للقراءة وقال كل قراءة انطبقت عليها هذه الضابطة فهي قراءة صحيحة. من يعرف الضوابط؟ الضابطة الأولى أن تكون صحيحة السند، الضابطة الثانية أن لا تخالف الرسم العثماني، والضابطة الثالثة أن توافق اللغة العربية ولو بوجه. أي قراءة عندهم اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة على خلاف، البعض يضيف شروط أخرى، اجتمعت فيها هذه الشروط تعتبر قراءات صحيحة. فالقراءات لم تكن في يوم من الأيام سبع، فعندما يستدل الإنسان على حجية القراءات بأن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، نقول من وين سبعة؟ هي القراءات ليست بسبعة أصلا، هذا واحد. ثانيا، سبب الربط بين القراءات المختلفة وحديث إن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف أو إن القرآن نزل على سبعة أحرف هو أن عالما من علماء أهل السنة والجماعة يعرف بأبي بكر ابن مجاهد في أوائل القرن الرابع سنة 300 تحديدا كتب كتابا جمع فيه القراءات المشهورة التي هو اطلع عليها فكانت سبع. ومنها يعني من بعد سنة 300 ربط الناس بين هذا الكتاب وبين حديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. لذلك علماء القراءات دائما يشيرون إلى هذا الخلط الشنيع. أبو شامة معروف بحدة لسانه يقول: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم. أصل الإجماع على خلاف قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. كلام شديد، رغم أنه منتشر كثير الآن حتى على مستوى بعض علماء ووعاظ ودعاة الطرف الآخر، وإلا حتى ابن تيمية عندهم كلام قريب من هذا، أن القضية جهل، بل البعض شنع على ابن مجاهد التسبيع وقال أنه بتسبيعه أدخلنا في متاهة كبيرة جدا. على كل حال، فحصر القراءات في سبع لا يقول به أحد حتى ابن مجاهد. ابن مجاهد قال: هذه القراءات التي أنا اطلعت عليها هي سبع، هي عشرين، هي ثلاثين، لا أدري، لكن أنا المقدار الذي اطلعت عليه كان سبع. ثالثا، السؤال المهم: ماذا يعني هذا الحديث الآن إن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ الطرف الآخر اختلفوا في هذا الحديث اختلافا كبيرا شنيعا. السيوطي في الإتقان نقل في معنى هذا الحديث كم؟ 35 وجه في معنى الحظ، 35 وجه. قال: فهذه، أو نقل: فهذه 35 قولا لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف، وهي أقاويل يشبه بعضها بعضا وكلها محتملة ويحتمل غيرها، يعني ممكن تصل 40-50 وجه. فلذلك القول بأن القراءات منشأها إلهي قول لا دليل عليه، بل هو من الكذب على الله وعلى رسوله. السؤال الآن: إذن ما هو منشأ اختلاف القراءات القرآنية؟ منشأها الاجتهادات البشرية لا أكثر ولا أقل، هي مجرد اجتهاد بشري. يمكن أن نرجعه إلى ثلاثة أسباب، هي الأسباب الجوهرية، وإن كانت توجد أسباب أخرى، يعني الكتاب الذي جاء به الإخوة الأسبوع الماضي والذي بيع هنا حاول أن يستقرئ كل الأسباب لسماحة الشيخ عبد الغني العرفات. ذكر كم سبب؟ من قرأ الكتاب؟ هذا اختبار جيد. 10 أسباب، ذكر 10 عوامل، طبعا بعضها قابلة للنقاش لكن هو استقراء ممتاز. السبب الأول لاختلاف القراءات هو عدم وجود مرجعية بعد رسول الله يرجع إليها لضبط النص القرآني. المرجعية الشرعية التي حددها النبي هم من؟ أهل البيت عليهم السلام: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، نحوا وأقصوا، ولم يقبل منهم أي شيء مرتبط بالقرآن الكريم. أمير المؤمنين جاءهم بالقرآن رفضوه، وعندما رفضت المرجعية المعصومة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله فتح الباب باب على مصراعيه، للأهواء، للاجتهادات، وهكذا. فأصبح كل
يد بدلو.
وأصبح القرآن شرعة لكل واحد.
هنا نعرف قيمة وجود المرجعية المعصومة أهل البيت عليه السلام. هذا سبب. السبب الثاني اختلاف لهجات العرب. العرب عندهم لهجات مختلفة، سواء في طريقة نطقهم للحروف أو في طريقة لماذا؟ في نفس معاني الكلمات، قد تختلف معاني الكلمات من قبيلة إلى أخرى. القرآن الكريم كان ينزل بلغة أهل الحجاز اللي هي لغة الوحي. لما يأتي الإنسان من قبيلة أخرى ويقرأ القرآن يقرأه بلسانه ولا يستطيع تقويم لسانه. يعني نقلت هذه القضية، أعرابي في الحرم يقرأ قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب، ماذا قرأها؟ طيبة. أبو حاتم السجستاني أصلح له، قال له طوبة، قال نعم طيبة، طوبة يرد الحلال طيبة، وبقي يعيد، لم يعتد اللسان العربي. يعلق ناقل هذا النص قال فلم يؤثر فيه التلقين ولا ثنى طبعه عن التماس الخفة هزا ولا تلقين. يعني أن لسان العرب الذي تعود بنطق الكلمة على لهجته ولغته الأصل لا يتغير، مثل الآن موجود هذا الشيء. بعض الشعوب لا تستطيع نطق بعض الحروف إلا بصعوبة، فمثلا غير العرب، العجم عندهم صعوبة كبيرة في نطق الضاد، خلنا في الواو، ولا الظالين صعب، قلما تجد من يخرج الضاء أو الضاد صحيح، قليل جدا. بعض الشعوب الأخرى مثل ما ورد في لغة حمير أنهم كانت عندهم ألف ولام خاصة بهم، أداة التعريف هي أم، ليس من بر أم صوم فم سفر، وهذه لغة كانت موجودة، تقول له السفر يقول أم سفر، البر أم بر. عندنا شعب حول عليكم الحين ينطق الثاء فاء، تقول له ثوب يقول لك فوب، تقول ثور يقول لك فور. سنتحول على الطرف الآخر. عندنا شعب آخر ينطق القاف غينا، يريد أن يقول أنا قريب يقول أنا غريب، سلام الله على الغريب. هؤلاء نزل القرآن بلغة أهل الحجاز لكن نطقوه بلغتهم، تعبيرنا اليوم بلهجتهم، والذين جاءوا بعدهم أخذوا عن هؤلاء، فأصبحت القضية قراءة. وإلا القرآن نزل بلغة، إجمالا طبعا، نزل بلغة أهل الحجاز، وهذا فخر لنا. السبب الثالث، شوف يضحك، السبب الثالث تحكيم القراء المتأخرين لبعض آرائهم واختياراتهم النحوية في القرآن الكريم. بعض هؤلاء القراء كانوا نحات وكانوا قد تشربوا الأدلة النحوية وقدسوا القياس النحوي، فجعلوا قواعد النحو أساسا قاسوا عليه القرآن الكريم، فلذلك تصرفوا في القرآن طبقا لما اختاروه في النحو.
قاموا بتطويع النص القرآني ليطابق ما اختاروه في علم النحو. وأعيد من باب الدعاية للكتاب، كتاب الشيخ عبد الغني عرفات يبحث هذه الجزئية، كتاب قيم جدا. عندنا هذه الأسباب الثلاثة، دخل سبب رابع أو لعله سبب رئيسي دعم هذه الأسباب الثلاثة، وهو تدخل السلطات. الحكومات تدخلت في قبول بعض القراءات ورفض بعضها، في جعل هذه القراءة رسمية ورفض القراءات الأخرى، مثل قضية المصحف العثماني. لماذا المصحف هو عثماني؟ لأن الدولة الأموية هي التي فعلت جعلته رسمي. لماذا القراءات التي انتشرت في المنطقة القراءات التي تنتهي إلى عثمان، يعني حفص عن عاصم، قراءة عاصم هي تنتهي، عاصم روى عن الثابت أنه قراءته تنتهي إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام وإلى عثمان على قول. الآن لما تشوف ينهون القراءة إلى عثمان، لماذا أخذت هذه القراءة دون غيرها أصبحت هي مشهورة؟ لارتباطها بعثمان. الدولة الأموية لا سيما الحجاج تدخل كثيرا فيما يرتبط بالقراءات، وهكذا الدول الأخرى. أهل البيت عليهم السلام حسموا هذه القضية وأكدوا الكلام الذي قلناه، رواية صحيحة معتبرة عن الإمام الباقر عليه السلام: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. نقطة الصوت. فهذه القراءات ليست إلا اجتهادات بشري، إما اجتهاد أو اشتباه بشري، لا أكثر ولا أقل. نأتي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الذي يطرح الآن، وهي النقطة المفصلية، لأن بحث القراءات قلنا هو علم مستقل، فلماذا أدرجناه هنا؟ ما هي العلاقة بين القراءات وبين عملية التفسير؟ أفضل من فصل في هذه القضية محمد الطاهر ابن عاشور، المفسر التونسي المعروف، صاحب تفسير التحرير والتنوير. في مقدمة، في الجزء الأول من تفسيره، ذكر عدة مقدمات يحتاج إليها المفسر. المقدمة السادسة جعلها في القراءات، وتكلم في القراءات بكلام مهم، لكن موضع الشاهد. قال: أرى أن للقراءات حالتين، إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة. فإذن عندنا بعض القراءات ترتبط بالتفسير. الحالة الأولى فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد، كممد 3 6 20، والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة، جاب مثال، مثل عذابي أو عذابية. يقول هذه القضايا هي من اختلاف القراء
لكنها ليس لها علاقة بالتفسير. نعم قد تؤثر في الإعراب لكن لا علاقة لها بماذا؟ بالمعنى. ولذلك نحن هذا القسم يهمنا أو لا؟ لا يهمنا. هذا القسم يهم الإخوة المجودين. فعلا في علم التجويد مهم جدا الإنسان يطلع على هذه الأمور إذا يريد أن يكون محترف في المجال. وأما الحالة الثانية هنا موضع الشاهد، فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فرق في المعنى. لماذا؟ كل ملك هو مالك وليس كل مالك هو ملك، عموم خصوص مطلق، المعنى يختلف. وننشرها وننشزها، فرق بين النشر والنشز. وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، المعنى يختلف، يختلف المعنى تماما. وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل، كقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون، قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة بكسر الصاد، يصدون يصدون ويصدون يعرضون، وهكذا ذكر عدة أمثلة إلى أن يقول فل في آخرها أنه وهي من هذه الجهة القراءات لها مزيد تعلق بالتفسير، لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره، إلى أن يقول ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة، يؤثر تأثير كبير. وهذا التأثير قد يكون تأثير في المعنى، قد تترتب عليه آثار عقائدية وقد تترتب عليه آثار فقهية. فلذلك الإنسان الذي يريد التفسير، تفسير القرآن، لا بد أن يكون مطلعا على أولا على اختلاف القراءات، وثانيا أن ينظر في كل اختلاف هل هو مؤثر في المعنى أو لا، وثالثا عليه البحث في النتيجة. الآن صار عندي اختلاف في المعنى، ما هي الأدوات التي أستعملها في عملية الترجيح بين المعاني؟ وإلا على أي أساس أنا كمفسر أعتمد قراءة حفص عن عاصم وأرتب عليها الآثار؟ عندنا ترى آثار كبيرة، مثلا نجيبها المثال في آية الحيض آخرها حتى يطهرن أو يطهرن، المرأة إذا طرقها الحيض حرمت على زوجها، الزوج ليس له أن يأتيها كما هي العادة، صحيح أو لا؟ متى تنتهي هذه الحرمة؟ إذا قلت أن القراءة الصحيحة حتى يطهرن، يعني بمجرد انتهاء الحيض ترفع هذه الحرمة، فله أن يباشر امرأته بمجرد انتهاء الحيض. لكن لو قلنا أن القراءة الصحيحة حتى يطهرن،
يصير يشترط الغسل في رفع هذه الحرمة. فلا يجوز له أن يباشر امرأته إلا بعد أن تتطهر تغتسل. يعني هذه شدة غيرت المعنى، وهذا المعنى ترتب عليه حكم فقهي حكم شرعي. فلذلك من أدوات التفسير المهمة معرفة القراءات. الآن اتضحت عندك هذه القضية أن معرفة القراءات لها مدخلية في التفسير. الآن يبقى الكلام، ما هي الخطوات التي أمارسها أنا كمفسر لكي أصل إلى المعنى المراد؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله.